شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا في الصحيح على باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. نعم، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. قال حدثنا خلف بن قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حاب وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غفر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: آمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حارم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قالا جميعا: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مطر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزبة والنقيل. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقيل؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبئ ما حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدب التي يلاذ في أفواهها. فقالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدب. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي، غير أن فيه وتذفون فيه من القطيعة أو التمر والماء، ولم يقل. قال سعيد: أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق أن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقيل. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقيل؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحتمة، وعليكم بالموكة.
هذا الحديث بمختلف روايات. حياته نمر عليه ونتحدث بعد ذلك عن المسائل. طبعا كله حديث واحد، اختلفت رواياته يا في الأسانيد يا في المتن، والاختلاف يسير ولا يضر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة، أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، نصر بن عمران، قال سمعت ابن عباس حاء، طبعا عرفنا الحاء تحويل من سند إلى آخر، وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له، طبعا قوله واللفظ له ليس لفظ خلف ابن هشام وإنما لفظ يحيى ابن يحيى، وهذا طبعا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. طيب عندنا سندين هنا، ما الفرق بينهما؟ وكلاهما عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا الفرق الدقيق عند الإمام مسلم. إن كان المفترض قال لما وصل عند أبي جمرة قال وكذا عن أبي جمرة ولا يعيد الإسناد مرة أخرى، لكن أعاده هنا لفائدة، وهي أن الإسناد الأول ذكر فيه سمعت، ذكر فيه سمعت ابن عباس، والإسناد الثاني قال عن ابن عباس، وهنا يفرق، فالإسناد الأول يدل على السماع، الإسناد الثاني لا يدل على السماع اللي هو العنعنة. قال لابن عباس قدم وفد عبد القيس، الوفد الجماعة أو المجموعة من الناس يسمون وفد، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بينك بيننا وبينك كفار مضر، يعني بيننا وبينك كفار مضر، وقوله هذا الحي من ربيعة الأصل اسم المكان الذي تسكن فيه القبيلة يسمونه الحي، ثم غلب على إطلاق بعضهم على بعض قال هذا الحي من ربيعة. الأصل أن إذا قيل كلمة حي معنى المكان اللي يسكن فيه هؤلاء، ثم تطور إطلاقه وتوسع إلى أن أصبح يطلق على بعضهم فتسمى القبيلة به. فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، في يعني في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معظمة حتى في الجاهلية، ومعنى تعظيمها أنهم لا يقاتلون فيها، لا يقاتلون فيها، مع أن بعضهم يغار على بعض أو يغير على بعض، ولكن نتيجة الأشهر الحرم فيقف القتال، فهؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أحد الأشهر الحرم. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، يعني عطنا مختصر، عطنا أسس نتعامل بها، لأننا لا نستطيع أن نأتي في الوقت الذي نريد. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، بدأ بالأوامر، الإيمان بالله هذا الأمر الأول. طيب ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. الخمس هذا من الغنيمة يؤخذ لله ولرسوله، يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم على من يرى عليه الصلاة والسلام. فالمجاهد في المعركة إذا انتهت المعركة وغنم يؤخذ الخمس من المكاسب فيوزع بما يراه الإمام. قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمطير، هذه أسماء لآنية تعمل، أسماء لآنية. قال أنهاكم عن الدباء، الدباء القرع يؤخذ ويعمل كإناء، يفرغ ويعمل كإناء طبعا بعد ما يكون يابس، فيؤخذ ويفرغ من اللب ويستخدم كإناء. والحنتم، الحنتم نوع من الجرار عندهم للآنية تكون خضراء. قال والنقير، النقير يأخذ جذع، يأخذ جذع من النخل أو نحوه فيؤخذ الوسط ومن ثم يستخدم إناء. والمقير، المقير المزفت، الزفت يسمى قار، فهذا المقير يطلى القار بهذه الآنية. طيب هل المراد النهي في الآنية نفسها أو ماذا؟ المراد ألا تستخدم هذه الآنية للأشرب، ألا تستخدم هذه الآنية للأشرب. طيب لماذا النهي؟ فسر في الرواية الآتية بأنكم تأخذون شوي تمر مثلا أو غير التمر من الفاكهة وتضعون في هذا الإناء وتضعون عليه الماء، الماء هذا لا يكون بلونه الصافي بحيث يعرف حاله عند التغير فيتغير بسرعة فيصل إلى حد الإسكار، فيصل إلى حد أن يكون الماء الموجود في هذه الآنية يصل بعد فترة طبعا إلى حد الإسكار، فأنتم لا ترونه إذا وصل إلى حد الإسكار ومن ثم تشربون، فإذا شربتم سكرتم، وهذا طبعا وضح لنا في الروايات الأخرى. طبعا سنتحدث عن هذا الأمر نسخ فيما بعد. زاد خرف يعني في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة شهادة أن لا إله إلا الله يعني لم يقل أن محمد رسول الله. قال حدثنا رواية ثانية أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة، كل هؤلاء من شيوخ مسلم الكبار. قال أبو بكر حدثنا غندر لمحمد بن جعفر اسمه غندر عن معن شعبة بن الحجاج، وقال الآخران، من هم الآخران؟
محمد بن المثنى ومحمد بن ناس.
نعم، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، الذي هو غندر. قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. ما معنى أترجم؟ ابن عباس تكلم لغة ثانية ولا كيف؟
مزيد في الإيضاح.
لا، معنى أترجم يعني أبلغ الناس كثر، الناس كثر فما كل يسمع، فيقول أنا أوصل الكلام من الناس لابن عباس ومن ابن عباس للناس. فقال أنا أترجم، كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، عن نبيذ الجر، الجر الفخار يصنع من الإناء فالنبيذ الذي نتيجة ما وضع فيه من تمر أو غيره من هو وضع الماء أصبح نبيذ، أصبح نبيذ. ولما أصبح نبيذ، النبيذ أطلق إطلاقين، أطلاق على المسكر، أطلاق على أنه وصل هذا الشراب إلى درجة الإسكار، هذا لا إشكال في تحريمه. ويطلق النبيذ على ما دون ذلك، يطلق على ما دون ذلك، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالنبيذ الذي في هذه الجرة ما حكمه؟ فقال ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيع. قالوا: نعم، يعني نحن من ربيع، قبيلة ربيع. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. هذا ترحيب من النبي صلى الله عليه وسلم وثناء على هذا الحي من ربيعة، لأنهم لا يستحون الحياء الذي يمنعهم من السؤال. الخزايا يعني غير مستحيل، الحياء الحياء الذي يمنعهم من الفائدة. غير خزايا ولا الندامة، يعني الندامة الأذلة، الندامة الأذلة. فهؤلاء ليسوا ندامة، ليسوا أذلة، وليسوا يحجمون عن السؤال من أجل الحياة. قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني مسافة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني من قبيلة مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، يعني أمر قاطع بين واضح، نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغرب. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال: شربا، يعني في روايته، وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقيم. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءك. وقال أبو بكر في روايته: من وراءك. في الرواية الأولى قال: احفظوه وأخبروه وأخبروا به من وراءك، أخبروا به من وراءك. رواية أخرى رواية أبو بكر أبي شيبة: من وراءك. والمعنى واحد، وليس في روايته، يعني رواية أبي بكر المقير. قال الإمام مسلم في رواية أخرى: وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي. قال جميعا. من هما؟ قال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفر. هنا بيّن أن السبب هو فيما يشرب عندما يكون نبيذا في هذه الآنية. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس، يعني هذا واضح في علامة الشجة وصار علما عليه هذا الوصف: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والعناد. الحلم يطلق على العقل، يعني تقول هذا رجل حليم، يعني عاقل. والعناد الهدوء والتثبت وترك العجل، فكلا الخصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان عاقل، وهذا العقل يقوده إلى الأناة وعدم التثبت وعدم العجل. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، في رواية أخرى قال: حدثنا ابن علي، هو إسماعيل بن علي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس يعني أصبحوا وفد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إن حي بن ربيع وبيننا وبينك كفار مطر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، يعني لا نقدر أن نأتي إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في رواية أخرى قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمعنى واحد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيل. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقيل؟ هنا التفسير، هنا التفسير للدباء والحنتم والمزفت والنقيل، فهو يفسر النقيل. قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات، يعني تلقون وتلقون فيه قطع من التمر أو من غيره، من التمر أو من غيره. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. متى يكون مسكن هذا؟ يكون مسكن كما يقول الفقهاء إذا سكن واشتد وقذف بالزبد، فأصبح هذا لو وضعنا إناء شفاف ثم وضعنا فيه شوي تمر وتركناه يوم يومين يبدأ بالتغير، ثم كأنه يغلي، فإذا وصل هذه الدرجة صار يثبت، إذا اشتد وقذف بالزبد أصبح مسكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، يعني فوصل إلى الإسكار. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسكار هنا، قال: حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. لماذا؟ لأنه سكران، ما له عقل. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني وقع له أن حصل لما شرب الآخر ضربه. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ودي يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه عليه الصلاة والسلام. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، في أسقية الجلد التي يلاث على أفواهها، يعني تربط أفواهها، يعني اللي مثل القربة، مثل القربة. قال: اشربوا فيه. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجذان، الجذان معروفة الفئران، ولا تبقى بها أسقية الأدم، يعني معناها أن تأكلها والماء يعني يعني تخر الماء فلا يبقى ماء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجردان، وإن أكلتها الجردان، وإن أكلتها الجردان، تأكيد على المعنى السابق. قال: وقال نبي الله لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والهنات. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة الدوسي قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي يعني السابق، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعة يعني تخلطون. هنا قال تقذفون، هنا قال تذيفون، والنتيجة واحدة، في من القطيعة أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. كل هذا من دقة الإمام مسلم، مع أن هذا لا يترتب عليه يعني خلاف في المعنى. الرواية الأخيرة هنا قال حدثني الإمام مسلم قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد، عن ابن جريج، ابن جريج الإمام المشهور عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج حاء. وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة، أبو قزعة تابعوا هذا اللفظ، قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد. طيب من يفك لنا اللغز هذا؟ قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد. ظاهر اللفظ الآن يقول أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا يعني الحسن أخبر، هذا ظاهر اللفظ، أخبر أبا قزعة وأبا نضرة أن أبا سعيد الخدري، هذا ظاهر اللفظ، وهذا ما قال به بعض الشراح الذين تحدثوا عن صحيح مسلم. لكن الصواب أنه عند التأمل يظهر أن الذي ذكر مرجوح. قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبر وحسنا أخبره، يعني أن أبا نضرة وحسنا أخبر أبا قزعة، أخبر أبا قزعة، وهذا الأقرب، لأن لا يمكن لو قيل بالاثنين صار فيه انقطاع، صار فيه انقطاع. ففك اللغز هنا أخبرني أبو قزع أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا نضرة وحسن أخبر أبا قزع، أخبر أبا قزع أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يسبق لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقيض. قالوا: يا نبي الله، جعلنا فداك أو فداءك، أو تدري ما النقيض؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكا، الموكا يعني اليربط، الموكا الذي يربط. هذه الروايات في هذا الحديث، ما وجه الشاهد من إيرادها في كتاب الإيمان؟ ما وجه الشاهد من إيرادها في كتاب الإيمان؟ وجه الشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركان الإسلام، فسر الإيمان بأركان
الإسلام. وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا افترق، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركان الإسلام، بأركان الإسلام. لكن لو اجتمع لفسر الإيمان بأركان الإيمان، وفسر الإسلام بأركان الإسلام، بأركان الإسلام، فسر الإسلام بأركان الإسلام. هذا في حال الافتراق. في حال الاجتماع، في حال الاجتماع عفوا، لكن في حال الاجتماع يفسر كل واحد بتفسير، لكن في حال الافتراق يعني يمكن أن يفسر بتفسير الآخر، تفسير الآخر. وهذا وجه الشاهد هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مجموع هذه الروايات أركان، فسر الإيمان بأركان الإسلام. ولذلك الإمام النووي قال: باب الأمر بالإيمان تعالى بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. فالإيمان هنا في النصوص في الروايات كلها فسر بأركان الإسلام، بأركان الإسلام. هذا هو وجه الشاهد من هذه النصوص. في هذه الروايات أيضا مجموعة من المسائل، منها النهي عن اتخاذ هذه الآنية للأشربة، فلا تتخذ للأشربة، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا صريح، والنهي هنا صريح. لكن ذكر جمهور أهل العلم بأن هذا النهي نسخ، بأن هذا النهي نسخ في حديث رواه أيضا الإمام مسلم، حديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباد في الأسقية فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر، أو لا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. كنت نهيتكم عن الانتباد في الأسقية فانتبذوا فيه أو في كل إناء، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم في الأصل علة النهي عن الأشربة في هذه الآية، وهو أنه يتوصل بها إلى الإسكار. هذا شاعر وعرف، فلما عرف نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاري في الشريعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعده استقر التشريع، بعده استقر التشريع سواء في الأمر أو في النهي. طبعا هذا مذهب الجمهور، هناك رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة أن النهي باقي ولكنه على الكراهة، ولكنه على الكراهة. والصواب الله أعلم أن النهي منسوخ. من المسائل عندنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مدح أشج عبد القيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. طيب، هل يجوز مدح الرجل في وجهه؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المدحين التراب. كيف نوفق؟
إذا كان
أن المدحين اللي يحث عليهم التراب هم الكذابين على وجه الكذب، حيث أن يراعها، هل هذا سيفتن الشخص في دينه أم لا؟
نعم، وليس له، يعني فيما يغلب على الظن، إذا كان المدح يؤدي إلى فتنة الممدوح، إلى فتنة الممدوح. ما معنى فتنته؟
العجب،
قد يصل نعم للعجب والغرور بما مدح به، فهذا لا يجوز، لا يجوز المدح في الوجه. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن وجود هذا النهي، وجود هذا النهي ليستمر الممدوح، يعني الذي فيه هذه الخصال الحسنة ليستمر بفعله الحسن، ومن ثم يكثر الثناء عليه. أما لو وصل مدح ثم مدح في وجهه قد يصل إلى درجة العجب والغرور والكبر، ومن ثم يقف هذا الخير عنه وعن الناس. أما إذا لم يخش فتنته بأن عرف هذا من حاله، وصل إلى درجة من العلم والسن والتجربة والخبرة، خبر الناس وعرفهم وأمضى عمره، فيغلب على هذا عدم الفتن، فهذا من لا بأس بالثناء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. ومثله لو كان المدح للمتعلم من باب التشجيع، كمدح الطلاب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو حتى ما فوق ذلك من باب التشجيع، أن يقال أحسنت، هذا من الذكاء، أنت جيد، فهذا أيضا لا بأس به. فدل على أن المدح المذموم الذي جاء فيه النص احثوا في وجوه المداحين الذي يخشى فتنته، وهذا مما يكون واقعا في عالم الناس كثيرا، كأن يكون منفق، كأن يكون له حسنة، كأن يكون له بذل في شيء معين فيبالغ في ذلك، فيبالغ في ذلك، وتسمع وتقرأ والممدوح موجود مبالغات تصل إلى أن المستمع يجزم أن هذا إن لم يكن كذابا فهو مبالغ، فهو مبالغ، فهذا هو المنهي عنه. من المسائل أيضا استحباب الترحيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهؤلاء القوم وأثنى عليهم في جملته في مجموعه، غير الخزايا ولا الندامة، مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا الندامة، فيذكر محاسن القوم، كمن يكون مثلا لو جاء وفد من أسرة أو من قبيلة أو من مجموعة من الناس أثني عليه، فالمضيف أو الذي قدم عليه يثني عليهم، فهذا من الأدب، فهذا من أدب الضيافة. هذا ما يتعلق ب يعني هذا الحديث بمختلف رواياته، يهمنا فيه هو طبعا هذا يورد دائما في كتاب الإيمان ويورد في كتاب الأشرف، فذكره هنا من باب تفسير الإيمان بأركان الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صفي عن أبي شعبة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر المسري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء وحدثنا عبيد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. وحدثنا أمية بن مصطفى العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبروا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبروا أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم
أكثر من مرة فحدث عن معاذ، ومرة أخرى حكى الحديث، يعني حكى قصة معاذ، حكى قصة معاذ، يعني ابن عباس حدث بالحديث أكثر من مرة، هذا توجيه لبعض أهل العلم، بمعنى أن ابن عباس يقول حدثني معاذ أو قال عن معاذ هو قال كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى في يعني وقت آخر قال يحكي ابن عباس قصة معاذ مثل ما يحكي أي واحد قصة شخص آخر، ولكن يريدون هذه المسألة. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. طيب بعث إيش؟ داعي، مفتي، قاضي، كله ليعلم الناس ويفتيهم لأمور دينه. طبعا معاذ كان في ذلك الوقت كم عمره؟ توفي عمره كم؟
36
قريب 34. طيب معنى ذلك أن توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 4 أو 5 سنوات. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو شاب، ولذلك يقال إذا قيل عن مهام الصحابة أن معاذا فقيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه لتعليم الناس، فأرسله إلى اليمن مرتين، مرة الأولى ثم رجع والمرة الثانية، لكن لم يرجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. اليمن من اللي كان يسكنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب النصارى وفيه يهود، لكن الغالب في ذلك الوقت كان يسكنه النصارى. طيب لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تقدم قوما، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؟ لماذا يمس؟ شو الفرق بين الكتاب وغيره؟ أهل الكتاب يعني اللي أنزل على نبيهم كتاب، وعلى رأسهم اليهود والنصارى طبعا غير المسلمين. طيب ما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إنك تقدم على قوم هم من أهل الكتاب؟ الفائدة هنا أنك يا معاذ استعد، أهل الكتاب عندهم علم، ليسوا مثل غيرهم من الوثنيين ومن الذين يعبدون الأصنام، فمعناه أن الذي عنده علم يحتاج إلى نوع من الحجة أكثر من الإنسان الخالي الذي ليس عنده علم. طبعا هذا يعطينا فائدة عظيمة، أن لكل مقام مقالة، فأنت الذي يدعو العامة غير الذي يدعو المتعلمين، اللي يدعو مجتمع مسلمين لكن يريد أن يرفع فيهم الأخلاق والفضيلة ويركز فيهم العقيدة، غير الذي يدعو أناس ملحدين أو ناس عندهم ثقافات أخرى غير مسلمين وهكذا. وهذا يخطئ فيه كثيرون، إما أن يكون مجرد واعظ عند قومه فيذهب إلى مجتمع آخر ويطبق هذا الوعظ بأسلوبه بطريقة، بينما هذا لا يفيد عند أولئك. والله سبحانه وتعالى في القرآن علمنا عدد من الأساليب لأجل أن نضع الأسلوب المناسب في المكان المناسب. الله سبحانه وتعالى استخدم الحجة العقلية كثيرا في القرآن، استخدم الوعظ، بيان الجنة والنار وما في الجنة من نعيم، وحذر من النار وما فيها من الشدة والعذاب الشديد. أيضا استخدم أسلوب القصة لأخذ العبرة. أيضا استخدم أسلوب الأمثال ضرب المثل لتقريب المعنى. أيضا استخدم الأسلوب الشديد الأمر. أيضا في الوقت نفسه استخدم التورية والإشارة. معنى هذا أن الداعي أو العالم يستخدم الأسلوب المناسب للقوم الذين يخاطبون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة يقول لمعاذ استعد أنك تقدم على قوم أهل الكتاب، لابد يكون عندك علم، لابد يكون المنطق لديك مناسب لهؤلاء القوم. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية أخرى لن يعبدوا الله، في رواية لن يوحدوا الله، والمعنى واحد. هذا يعطينا إشارة إلى أن نبدأ بإيش؟
التوحيد.
بالأهم وهو التوحيد. مجتمع كافر ليسوا مسلمين، فأنت لا تخاطبهم في الجزئيات ولا في الفروع، وإنما تخاطبهم في الأصل وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 عاما في مكة كان جل التركيز على هذا المعنى. وحتى عند وفاة عمه أبي طالب يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فدل هذا على أن يبدأ الداعية أو العالم بالأهم، ليس في مجال الدعوة فحسب، وإنما حتى في التعليم، حتى في التربية، في الأسرة، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مستوى الأسرة، مستوى المجتمع، مستوى مدرسة، مستوى مؤسسة، تأخذ الأهم. لما يقول لك الناس الزمن تغير، الوقائع اختلفت، نعم هذا له تأثير، فأنت بدل أن تأتي بقضايا تعتبر فرعية أو كمالية أو لرفع المستوى، إنما ترجع إلى أصل القضية وهي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في وقته ابتعد الناس عن توحيد العبادة فركز عليه تركيز كبير، بينما في عصور سابقة لما نأتي لمثل الأئمة الكبار ابن تيمية مثلا ركز على توحيد الأسماء والصفات مع تأكيده على توحيد العبودية والربوبية، لكن أخذ مجال كبير. وفي الوقت نفسه ركز على الفرق المخالفة لأنها كانت منتشرة في ذلك الوقت انتشار كبير، وأكثرها في التوحيد مخالفة. لكن تعالي عصر الأئمة وحنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كان عصر تأسيس علوم وارتقاء، فأسسوا العلوم. فإذا لما اختلف الزمن معنى ذلك أن القضايا التي يحتاج إلى التركيز عليها تختلف، وهذا يؤخذ من بداية النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ بالشهادتين. طبعا مثل ما ذكرت الكلام عن هذا الحديث يعني كثير، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.